الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق المبين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا اله سواه رب الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، خيره الله من الخلق وصفوه الله من الرسل، امام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه، اللهم وعلى من اكتفى اثرهم واتبعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم امين. اما بعد ايها المؤمنون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا هو الاسبوع الثالث في الدروس الاسبوعيه في وقفات مع سور كتاب الله الكريم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ايها المؤمنون، وقفات هذا اليوم كما قد علمتم مع سورة كريمة من كتاب ربنا، هي سورة مريم. وهذه السورة الكريمة ضمنها الله جل وعلا في صدرها وفي أولها بعض أخبار أنبيائه ورسله ومن شهد الله لهم بالصديقية، ثم ذكر فيها تبارك وتعالى بعض أخبار رسله، ثم أعقب ذلك ذكر جنان عدن وما يكون يوم القيامة من بعث ونشور، ثم بين فيها تبارك وتعالى تنزيه نفسه عن الولد ورده جل وعلا على من قال بالفرية الكبرى وزعم أن الله اتخذ ولدا، ثم ختمها سبحانه تبارك وتعالى بما عده لعباده من نعيم ووعد قادر، وختمها تبارك وتعالى خير ختام بأن له جل وعلا القوة والسلطان، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أما أولها أيها المؤمنون وهو الوقفة الأولى هذه الليلة، فقد ذكر الله جل وعلا فيها بعد الحروف المتقطعة من فواتح السور ذكر رحمته جل وعلا وشمول نعمته لعبد من عباده ونبي من أنبيائه هو زكريا عليه الصلاة والسلام. وقبل الشروع هنا أراده الله جل وعلا وذكره في كتابه يحسن القول، لأن القرآن مثاني يفكر بعضه بعضا ويرشد بعضه إلى بعضه. فنقول إن بني إسرائيل لما ظهر فيهم الفساد كان فيهم علماء ربانيون، وكان من الربانيين فيهم رجل صالح يقال له عمران، فلما حملت منه زوجته من عمران هذا كانت تلك الزوجة ترجو الله جل وعلا أن يرزقها ولدا لتجعله خالصا لله يخدم في بيت من بيوت الله جل وعلا. فلما حملت وتمنت من الله ذلك تلك الأمنية، فلما وضعت كان خلاف ما أرادت وابتغت، فكان التي وضعتها أنثى، فاعتذرت إلى الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، إني نذرت لك ما في بطني محررا. ثم لما وضعت تلك المرأة وجدت أن ما وضعته أنثى اعتبرت إلى الله، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذ بك يا ربنا هذه البنت ومن يكون من ذريتها من الشيطان الرجيم. وقد استجاب الله جل وعلا دعوتها، فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويمسه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلهذا يفهم ويعلم ما نلمسه ونراه جميعا من أن الطفل إذا ولد يستهل صارخا بصدق الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن تلك المرأة دعت الله جل وعلا أن يتقبل هذا المولود قبولا حسنا، فاستجاب الله دعوتها. قال الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وهذا مدخل إلى وقفاتنا مع سورة مريم. كان زكريا نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان زوجا لأخت مريم. فلما كان زوجا لأختها كفله الله جل وعلا مريم تلك بعد أن اتهم القوم عليه على تلك الكفالة. ذلك أن مريم لما توفي والدها عمران اختصم بنو إسرائيل في كفالتها رغبة منهم في رد الجميل لأبيها ذلك العبد الصالح. قال الله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي القرعة والاستهام، أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا من أنباء الغيب الذي أنبأ الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان أمر الله جل وعلا أن يدخل زكريا هذا مريم ابنة عمران، فلما كفلها جعل لها محرابا تتعبد الله جل وعلا فيه، فكان يأتيها ليطمئن إليها أو ليطمئن عليها. فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، وربما وجد عندها طعاما أو فاكهة ليست موجودة في السوق. فتعجب عليه الصلاة والسلام من هذا وقال: لا، كما أخبر الله في صريح المحكم، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فكان جوابها: قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه اللحظة تذكر زكريا عليه الصلاة والسلام حاله، وأنه محروم من نعمة الولد، وكان رجلا قد بلغ من الكبر مبلغا عظيما، وكانت امرأته عاطرة، وكان فيه من الضعف الشديد ما لا يستطيع معه لقاح أو جماع لزوجه. لكنه لما رأى فضل الله على مريم ابنة عمران، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الرجل إذا رأى نعمة من نعم الله على غيره من المؤمنين فليسأل الله مثلها إن أرادها، فإن الذي أنعم على غيره قادر على أن ينعم عليه سبحانه تبارك وتعالى وبحمده، وبيده جل وعلا مقاليد السماوات والأرض. فنقول: كما أخبر الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، بما دعا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كما في سورة الأنبياء. فنعود لسورة مريم، قال الله جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا النداء الخفي قال العلماء دعا الله في مكان خلي بصوت خفي وقلب نقي أن يرزقه نعمة الولد حتى تتم رسالة الأنبياء من بعده، لا لولد كما يريده الناس، ولدا محضا للتجارة أو لغيرها. فقد كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا، ولذلك قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكونه يرثه في المال هذا أمر لا يحتاج إلى الإشادة، لأن كل الناس يرث أبناؤهم آباءهم، ولكن الله نص عليه، لأن المقصود به هنا هو ميراث النبوة. ومنه قول الله جل وعلا: فورث سليمان داود، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا نقول أن للدعاء فضيلة عظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا ندب عباده أجمعين لدعائه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهنا تذلل ذلك العبد الصالح إلى ربه، رب السماوات والأرض. والوسائل في الدعوة إلى الله متعددة، أقصد المشروع منها متعددة، ومن أعظم المشروع منها ومن أرجى الوسائل قربة عند الله إظهار التذلل والمسكنة والفقر بين يدي رب العالمين. قال الله جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تبرأ من كل حول وطول وقوة إلا حول وقوة وطول رب العالمين جل جلاله. فدعا إلى الله جل وعلا بذلته ومسكنته وفقره، ومدى فقره إلى رحمة الله جل وعلا وبغنى الواحد الحي القيوم عنه وعن غيره. ربي إني وهن العظم مني، ذكر ضعف الباطن واشتعل الرأس شيبة ذكر ضعف الظاهر ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي كما تفضلت علي سابقا في إجابة دعواتي تفضل علي لاحقا وأنت الرب الواحد الأحد صاحب المنة والفضل ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم بين الغرض فقال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا صنيع زكريا عليه الصلاة والسلام ولما كان المدعو هو الله جل جلاله من وسعت رحمته كل شيء كان فضل الله تبارك وتعالى على هذا العبد الصالح. فإذا بالملائكة تبشر هذا النبي وهذا العبد الصالح بيحيى بل إن الله جل جلاله زيادة بالإنعام على هذا العبد الصالح اختار الله له اسم الولد يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وهو ما يسميه النصارى اليوم بيوحنا. فالله جل وعلا اختار اسمه وأخبر أنه لم يسمى أحد من قبل يحيى بهذا الاسم لم نجعل له من قبل سميا. فتعجب ذلك العبد الصالح رغم أنه دعا الله ورغم أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير لكنه تعجب كيف يكون له ولد وقد كانت امرأته عاقرة وقد بلغ هو من الكبر عتية أي مرحلة متقدمة في السن لا تجري العادة بأن ينجب الرجل إذا بلغها ذكرا أو أنثى. وهنا نقول حمل بعض أهل العلم قول الله جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا أن زكريا لما دعا الله دعاه في معذر عن الناس حتى لا يسخر منه أحد رجل كبير بالغ مرحلة متقدمة في السن ومع ذلك يرجو الولد لكنه فضل الله جل وعلا ورحمته فضل الله جل وعلا ورحمته. ثم نقول لما جاءته البشارة وتعجب منها أخبرته الملائكة أن الله خلقه أي زكريا من قبل ولم يكن شيئا فالله جل وعلا قادر على كل شيء. ثم إن زكريا أراد من ربه لتطمئن قلبه وتستقر نفسه أراد من ربه علامات وأمارات بقرب تلك البشارة قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وهذه الآية ظاهرها أنها ثلاث ليال متتابعات وهذا على الصحيح خلاف الصواب والصواب أن المقصود بقول الله جل وعلا ثلاث ليال سوية أي أنك يا زكريا لا تستطيع أن تكلم الناس رغم أنك رجل سوي الخلقة تام من غير نقص فليس بك علة وليس بك مرض ومع ذلك لا تستطيع أن تكلم الخلق اللهم إلا بالإشارة كما جاء بآية آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا أي بالإشارة. فهذه هي العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعبده زكريا حتى يطمئن قلبه وحتى تستقر نفسه وحتى يثق بأن أمر الله نافذ لا محالة وحتى يكون أقر لعينيه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت البشارة من الله له. وهنا نقول قبل أن ننتقل إلى وقفة أخرى أن العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى وفضله تبارك وتعالى لا يعد فليفزع إلى الله جل وعلا العبد إلى الله تبارك وتعالى وليتأسى بنبي الله زكريا وليظهر فقره وذلته ومسكنته إلى الله وليصاحب ذلك العمل الصالح. فإن الله قال في سورة أخرى لما ذكر آلاءه على زكريا قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله جل وعلا عليه وعلى أهل بيته بالصلاح والتقوى وهذا من أعظم المنزلات أو مسببات إجابة الدعاء. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام أي أن يحيى نبي ابن نبي وهو ابن خالة عيسى بن مريم كما سيأتي بيانه. قال الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يحيى عليه الصلاة والسلام نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل وقد كان يجتمع في بني إسرائيل أكثر من نبي في الحقبة الواحدة أو في العصر الواحد أو في الزمن الواحد. ومن هنا اجتمع يحيى وزكريا وعيسى عليهم وعلى نبينا جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي قول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا استنفار لهمم الشباب ودفع لهم إلى تتبع طرائق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا رزق يحيى الفهم والعلم والحزم والحكمة وهو صبي. وقد قيل إن الصبيان اجتمعوا عليه ذات يوم فقالوا له يا يحيى هيا بنا نلعب، قال ما للعب، خلقنا لعبادة الله. وقول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة دلالة على أن دين الله يحمله ذو العدل الشديد، يحمله ذو العقل الرشيد، يحمله ذو الحكمة البالغة، يحمله ذو الآفاق الواسعة، يحمله من اتصف بصفات عدة. لأن القوة ليس المقصود حصرها، ليس المقصود حصرها على قوة البدن فقط، ولكن القوة في البدن والقوة في الرشد والتأني، حتى السكينة والصبر والتحمل شيء من القوة. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالشديد السرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن حاولت إغراءه وجلبه بقول كلام أو بما لا يخفى على أحد فصبر وتأنى وتبين الحق من الباطل واسترشد، هذا يدل على قوة فيه. أما الضعف والخور والطيش والحماس المفرط هذه لا تبني أمة ولا تقوي مجيد ولا تنفع صحوة، إنما يكون أحيانا ضررها أكثر من نفعها. فالقوة الحق الاسترشاد والتأني والحلم والبعد وحسن الظن بالمؤمنين والنظر في المصالح والنظر في المفاسد وتقديم أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين إلى ذلك مما لا يخفى على أحد منكم ولا على غيركم بإذن الله. ثم قال الله جل وعلا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، أي هذا الذي آتيناه ليحيى أتيناه من فضلنا ومن عطائنا، ومن ذا الذي يمنع كما قلنا مرارا فضل الله ورحمته على أحد من عباده كائنا من كان. ثم ذكر الله جل وعلا بعضا لما وصف بعض الصفات التي وصف الله بها هذا النبي الصالح. قال الله جل وعلا في أول صفاته وكان تقيا. والتقوى أيها المؤمنون قيل في وصفها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وهي وصية الله لكم وللسابقين من قبلكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في حجة الوداع يا أيها الناس اتقوا ربكم. وما زال الصالحون والأخيار جيلا بعد جيل خلفا بعد سلف يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا وصف الله ذلك العبد الصالح بقوله وكان تقيا، أي مقداما على الطاعات محجما عن المعاصي يرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله، وهذا هو كله التقوى وأساسها. فإن الإيمان بالعمل وليس الإيمان بالألفاظ فقط والتحلي بها سماعا دون تطبيق واسترشاد. بقول الله وتعالى في ثاني صفاته على عبده يحيى قال وبرا بوالديه، وهذا من أعظم الخصال وأجل الصفات. وبر الوالدين كما هو معلوم، وقد أطنب ولله الحمد في بيانه كثير من الدعاة والعلماء جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء أطلبوا في ذكره، ولكننا نقول إنه رغم ما قدمه أهل العلم بل وما ذكر في القرآن وفي صحيح السنة من دعوة إلى بر الوالدين، إلا أننا مع ذلك نجد البعض عفى الله عنا وعنهم وردهم إلى سبيله وهديه يفرق في هذه المسألة، حتى ممن من الله عليهم بالهداية والعودة إلى الطريق المستقيم. حتى إنه والله الذي لا إله إلا هو حدثنا أو أخبرنا من نثق به على سبيل التقوى أن هناك من الناس من يضرب والديه أمه وأباه أمام أصحابه إظهارا لقوة شخصيته. ولا ريب أن هذا والعياذ بالله بلاء عظيم وبعد عن طريق الله المستقيم. ولو استقصينا أسباب العقوق لوجدناها تنحصر في أغلب ما يأتي. أولها جهل كثير من الناس بما أعده الله من أجر عظيم لمن بر والديه، فهو لا يرى في بر الوالدين منقبة ولا يرى في بر الوالدين مرقا إلى الملكوت الأعلى والرضا من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك وتعالى أن اشكر لي أي بالعبادة ولوالديه أي ببرهما. فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله الجهاد أو غيره قال له ألك والدين؟ قال نعم. قال الزمهما فثم الجنة. بل إنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أوصى أحد أصحابه ممن سألوه أن يلزم خالته لأن أمه متوفاه، وقال له إن الخالة بمنزلة الأم. فجهل كثير من الناس ما عده الله من أجر لبر الوالدين هو الذي دفعهم إلى العقوق. والأمر الثاني مما دفع كثيرا من الناس إلى العقوق سخريتهم وعدم اعتقادهم بما أعده الله من وعيد لمن عق والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ليست فقط من الكبائر ولكنها من أكبر الكبائر. ثم قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فثنى بعقوق الوالدين وهو أعلم الناس بالشرع بعد الفرية الكبرى والذنب الأكبر وهو الإشراك بالله. كما مما ساهم أو أسهم على الصحيح في قضية وجود ناشئة يعقون والديهم ما يرونه ويسمعونه في بعض المسلسلات والأفلام من عدم وجود بحرمة وبر الوالدين في ثنايا المسلسل أو في ثنايا الفيلم، فيصور العائلة على أنها أفراد متكافئين، والوالد يكلم ولده استرحاما والولد يكلم والده علوا وما إلى ذلك، حتى غرس في القلوب واستقر في العقول أن هذه هي الحياة الطبيعية، لأن النشأ من كثر ما يسمع ومن كثرة ما يرى وما إلى ذلك، وجد أن الأمر طبيعيا فلا يجد غضابة ولا ملاما ولا عتابا أن يرفع صوته على أحد والديه أمه أو أبيه أو ما إلى ذلك، لأنه يرى أن هذا أمر طبيعي جبل الناس عليه بدليل أنه رآه في مسلسل أو بدليل أنه سمعه في قرأه في قصة أو بدليل أنه رآه في فيلم ذات يوم في بيته أو عند غيره من أصحابه. كذلك مما أسهم في عقوق الوالدين رفقاء السوء، فإن كثيرا من الشباب عفى الله عنا وعنهم يهون بعضهم لبعض مسألة بر الوالدين، حتى أحيانا من الشباب الموسومون بالاستقامة، فقد يفضل حضور محاضرة أو درس أو الذهاب إلى نافلة من الطاعات على بره لوالديه. ولا ريب أن هذا خلاف الحق وخلاف الصحيح، فإن إجابة أمر الوالدين واجب، وما عدا ذلك من الحضور المحاضرات والدروس فإنه غالبه داخل في عموم النوافل، وليس من الحكمة تقديم الواجب على النفل. اللهم إلا إن أمرك والداك أو أحدهما بمعصية الله، فالأول الكف عن تلك المعصية، والثاني استرضاؤهما ومحاولة تقريبهم من الدين العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما لم يتكلم بالمهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. ثم فسر صلى الله عليه وسلم قال وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، فتذاكر فدعته أمه ذات يوم قالت يا جريج وهو مقبل على الصلاة، قال يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد دعته أمه فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان في اليوم الثالث دعته أمه فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. فدعت أمه عليه قالت اللهم لا تمس حتى تريه وجوه المومسات. والمومسات عافانا الله وإياكم النساء المشتغلات بالزنا والبغي. فتذاكر بني إسرائيل عبادة جريج، فقالت امرأة أنا أسفله لكم، وكانت المرأة على قدر كبير من الجمال، فتعرضت له في الطريق فأعرض عنه، فذهبت إلى رجل راعي فمكنته من نفسها حتى حملت، ثم لما وضعت أخذت المولود وقدمت به على بني إسرائيل وقالت هذا الغلام من جريج. فذهب بنو إسرائيل إليه وهو في حومعته فهدموها وأنزلوه وأخذوا يوجعونه ضربة. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة فحملت منك وهذا المولود. فقال ائتوني بماء حتى أتوضأ. فتوضأ وصلى لله ركعتين، وكذلك المؤمنون إذا حلت بهم النوازل لجوا إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم إنه بعد ذلك دعا بالغلام فوخذه في خاصرته وقال له يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله ذلك الغلام في المهد وقال أبي فلان الراعي نصرا من الله لجريج. موضع الشاهد منه أن الله استجاب لدعوة تلك الأم على ابنها لأنها دعت عليه فرأى وجوها الممتح. لكن الله لما كان ذلك العبد قريبا من الله لا عبادة عصمه ودافع عنه وأظهر براءته إلى آخر الحديث، واكتفينا بموضع الشاهد منه لأنه هو المقصود. وقد جاء في بعض الروايات أو في قول بعض أهل العلم أن جريجا رحمة الله تعالى عليه لم يكن فقيها، ولو كان فقيها لما قدم النافلة على طاعة الوالدين. كذلك من أسباب العقوق أن كثيرا من الشباب أو من الرجال عادة غالبا يكون بصراحة فيه ضعف في شخصيته، فيه كما يقول بعض الناس على بعض الاصطلاحات مركب نقص، فيريد أن يظهر قوته وسلطانه أمام أقرانه وزملائه ورفقائه وأصحابه بأن يعصي والديه أمامه، أو أن يتجرع على الوالدين أمامه، أو أن يبين لهم أنه ليس لوالديه سلطان عليه، فهو يغدو ويروح ويذهب ويجيء ويرفع الصوت ولا يبالي ويأخذ من الأموال ما شاء، فيتعجب الرفقاء ويتعجب القرناء ويتعجب الأصحاب من قوة شخصيته. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وصدق الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق لا يعرف، الحق يعرف بنور ولا يعرف بكثرة أو قلة أتباعه، فإن للحق نورا لا يخفى على أحد. هذه أيها المؤمنون غالب الظن عندي، وقد يفتح الله على غيرنا بأكثر منها، غالب الظن عندي أنها من أعظم أسباب عقوق الوالدين، وهي منافية لما أمر الله به ولما وصف الله به الصالحين كيحيى في هذه الآية وبرا بوالديه. ثم ذكر الله جل وعلا الصفة الثالثة ليحيى عليه الصلاة والسلام، فقال جل ذكره ولم يكن جبارا عصيا. الكبر أيها المؤمنون رذيلة من الرذائل في حق بني آدم، وهو صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا. فالكبرياء رداء الله والعظمة إزار، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي كما صح عنه صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قطعته أو بهته. وأن يكون الإنسان مجبولا على التواضع وغض الطرف للمؤمنين أمر أمر الله به وأمر أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله على من قال تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعل بنفسه على طبقات الجو وهو رضيع. إن الناس ولو لمنزلة أو لسلطان أو لمال أو لغنى أو لما شابه احترموك وقدروك، فإنما إذا انصرفت عنهم لعنوك، ولكن تكسب قلوب الناس بالخلق الحسن والتواضع والبعد عن الكبر، لأنك لا تستطيع ولن تقدر أن تنازع الله بسلطانه. يقول الله جل وعلا مؤدبا لخير المؤدبين صلى الله عليه وسلم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الكبر وأقرب الناس صلى الله عليه وسلم إلى التواضع، ولذلك تآلفت قلوب المؤمنين الخلص حوله. قال صلى الله جل وعلا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى يعني صلاة الظهر، قال ثم انصرف فتبعه غلمان أهل المدينة يسلمون عليه، قال جابر فسلم عليهم واحدا واحدا حتى وصل إليه يقصد نفسه، فسلم عليه فوجدت بيديه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جبنة عطار صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. فهذا مثال من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما زار بعض بيوت أصحابه أخذ يداعب غلاما صغيرا ويقول ما فعل النقير يا أبا عمير. والنقير طائر من الطيور، كان أبا عمير هو طفل صغير قد وضعه في قفص الحديث البخاري وفي غيره. ثم مات فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويسليه. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ونحن كمؤمنين لسنا مكلفين باتباع زيد ولا عمرو ممن يخطي ويسيء، ولكننا ملزمون شرعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعذرك احد ان التواضع من ذئب الشخصيه، بل ان التواضع دليل على الصحه النفسيه ودليل على ثقه المرء في نفسه. اللهم الا عند اهل الكفر. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانه. فهذه ثلاث صفات وصف الله جل وعلا بها نبيه يحيى عليه الصلاه والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كأن للنظر في يوم الولاده ويوم الموت ويوم البعث تجد ان هذه الثلاثه لا يمكن ان تتكرر ابدا. فالانسان ايا كان لا يولد مرتين ولا يموت مرتين ولا يبعث مرتين. كلنا يولد مره واحده ويموت مرة واحدة ويبعث مرة واحدة. فإذا سلم الإنسان في هذه المواطن الثلاثة فقد سلمه الله جل وعلا. والله كتب السلامة ليحيى ولعيسى بن مريم كما سيأتي في هذه المواطن الثلاث. قال الله جل وعلا: وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يرزقنا السلامة في هذه المواطن كلها. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قصة مريم البتول رضي الله تعالى عنها وسلم عليها على قول عند أهل العلم. وذكر فيها ميلاد المسيح عيسى بن مريم وهو معروف قضية كبرى، قضية المسيح عليه الصلاة والسلام، ولعل الله يوفقنا لبيانها. فنقول أيها المؤمنون إن مريم كما قد علمتم في أول الدرس امرأة نشأت في بيت من بيوت الله وكانت على قدر كبير من الصلاح والتقوى، حتى إن ملائكة الله كانت تزورها في محرابها. قال الله جل وعلا ينبي عن ذلك: وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا كله قبل أن تلد المسيح عيسى بن مريم، بل إن الملائكة بشرتها بالمسيح قبل أن تلد. وهذا من فضل الله جل وعلا على تلك المرأة التي وصفها الله في القرآن بقوله: وأمه صديقة، فشهد الله جل وعلا لها بالصديقية. فمضت هذه المرأة تعبد الله وتوحده وتذكره وتهلله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حتى خرجت ذات يوم تريد شيئا من الراحة شرقي بيت المقدس. وكانت على قول بعض المفسرين والمؤرخين تبلغ من العمر 13 عاما. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فبعث الله جل وعلا إليها ملكا هو على الصحيح والله أعلم جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فتمثل لها جبريل في صورة شاب وضيء الوجه تام الخلقة حسن الخلق. قال الله جل وعلا: فتمثل لها بشرا سويا. وهنا نقول امرأة عذراء لم تتزوج وتقابل شابا أخبر الله أنه وضيء تام الخلقة بشر سوي، ومع ذلك لم تفتتن به ولم تدغف ولم تهمز ولم تغمز له ولم تكشف عن نفسها حجابا، بل إنها خافت على نفسها دون أن يصدر منه أي دليل على أنه يريد بها سوء. لم يتكلم معها ولم يطلب منها أمرا محرما، ومع ذلك لشدة عذابها وحيائها وخوفها من الله قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فاستعاذت بالله جل وعلا منه ودعته إلى أن يتركها قائلة: إن كنت تقيا، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنت تقيا فتخلى عني أو فاتركني أو فلا تلمسني، يقدر بحسبه، لكن هذا هو الصحيح في حمل الآية. ولذلك قال العلماء: علمت أن التقى دونه هي، فوصفته وأخبرته وذكرته بتقوى الله جل وعلا. وقبل أن ننتقل عنه، هذه درس بليغ لأخواتنا المؤمنات: إنه ليس هناك من زينة أعظم من الحياء. إن المرأة تتدين حسيا ومعنويا، أما حسيا فلا حرج فيه إن كان لزوجها، قال الله جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولكن الحياء المعنوي، الحياء أعظم الزينة المعنوية. والشيء إذا كان مستترا مكنونا فتلهب النفوس لتراه، أما إذا كان الشيء معروفا للعيان فإن الناس تحجم عنه. ولذلك من عرف الغوص والبحار إنما ينزلون في قاع البحار للبحث عن الدر المكنون، أما ما يعلو على سطح البحر من أشياء معروضة فإن أهون الصيادين أو أهون من له بالغوص أو أهون الباحثين عن الحقيقة يعرض عنه ولا يريده. فالله الله يا نساء المؤمنات، وهن يسمعن من الآن، أن يستوفين بأنفسهن خيرا، وأن يعلمن أن الحياء والعفة والتزام تقى الله جل وعلا هي الزينة العظمى، وهي الكساء الأجل، وهي الكساء الأجمل، وهي ما يدعو الصالحون والأخيار والرجال ذوو الكرامة والشهامة أن يطلبن أيديكم. أما إن كنتن غير ذلك والعياذ بالله فإنما يأتوا إليكم الرعاء من الناس والسوقة والأقوام الذين لا خلاق لهم. والمرأة الأبية العزيزة لا ترضى بأولئك ولا تأبى أن تكون قرينة لمثل أولئك ممن لا خلاق لهم، وهو في حقها أعظم من حق الرجل، لأنه ربما تاب بعد ذلك وتزوج. أما أنت أيها المؤمنة فإن وبال ذلك قد يبقى وقد لا يغسل وقد لا يفرش وقد يبقى وصمة عار. أسأل الله لنا وللمؤمنات أن يحفظهن الله من كيد الأشرار ومن زيد الفجار، إنه جل وعلا حبيب حريص. ثم نقول في هذا بيان خشية الله، فقد ورد أن جبرائيل لما قالت له مريم إني أعوذ بالرحمن منك، قيل إن جبرائيل لما سمع كلمة الرحمن انتفض فرقا حتى قيل إنه عاد لهيئته الطبيعية التي خلقه الله تعالى عليها. وهذا ليس بدعي، لأن الملائكة أعلم الناس بربهم تبارك وتعالى. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فطمأنها وهدأ خاطرها، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت قالت أنى يكون لي غلام؟ الغلام لا يأتي إلا واحد من اثنين، من زواج مشروع أو من بغل محرم. ونفت عن نفسي الاثنين، قالت أنى يكون لي غلام ولم ينفسني بشر، أي عن طريق الزواج، ولم أكن بغية. فقال لها جبرائيل، قال كذلك قال ربك هو علي هيّن، ولنجعله أي هذا الغلام آية للناس ورحمة منا بكونه نبي، وكان أمرا مقضيا، أي هذا أمر للشهير لأنه قد خط في اللوح. فكان أن نفخ جبرائيل عليه الصلاة والسلام في زيد درعها، أي هاهنا، فنزلت النفخة حتى دخلت في فرجها ثم إلى رحمها، ثم حملت كما تحمل النساء إذا جمعهن الرجال. قال الله جل وعلا فحملته فانسبذت به مكانا قصيرا. اختلف أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في مدة الحمل، فمنهم من قال إنها ساعات معدودة، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال غير ذلك. والصواب أن يقال إن الأمر يبقى على أصله أنه تسعة أشهر، لأنه لو كان خلاف الأصل لأخبر الله جل وعلا به، لكن لما سكت الله عنه يحمل على غيره، يحمل على ما تحمله غيرها من النساء. والمرأة العادة أنها تحمل جنينها في بطنها تسعة أشهر، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا. فلما اشتد عليها المخاض، قال تعالى فآجاءها المخاض أي ألزمها المخاض وألم الولادة وما يكون من ألم للمرأة إذا ولدت إلى جذع نخلة قيل إنها يابسة، فآجاءها المخاض إلى جذع نخلة. فلما رأت شدة ألم الولادة وخافت أن تفتن في دينها، ما تقول للناس إن عادت به إليه، ولم تعلم أن الله سيظهر دلالة خفتها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومنه أي من هذه الآية أخذ بعض أهل العلم جواز تمني الموت عند نزول الفتن. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في شروط الساعة، قال إن الرجل يمر على قبر الرجل يقول يا ليتني مكانك مما يرى من الفتن. عافانا الله وإياكم قبل ذلك اليوم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها قيل جبريل وقيل عيسى والله اعلم والظاهر والله اعلم انه جبرائيل. فناداها من تحتها الا تحزني لما قد جعل ربك تحتك سريا. والسري في لغه العرب هو الجدول من الماء الصغير او قيل هو النهر الصغير. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله فساقط عليك رطبا جنيا. فلما هزت جذع النخله تساقط عليها الرطب. وفي قول الله جل وعلا لها وامرها بان تهز جذع النخله دليل على ان الامور مربوطه باسبابها وان كان فضل الله واسع وبيان للعبد ان يتبع الاسباب. ولذلك قيل الم تر ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذع وساقط الرطب ولو شاء ألقى السمر من غير هزة ولكن كل شيء له سبب. فلما هزت واطمأنت وقرت عينا كما أراد الله لها أوصاها الله جل وعلا أن لا تتسلم وأن يكون شعارها الصبر. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صوما امتناع عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فحملت ووضعته في مهده وقدمت به على الملأ من بني إسرائيل. قال الله جل وعلا فأتت به قومها تحمله فتعجبوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمر عظيم هائل لا تصدقه العقول. ثم أخذوا يكثرون عليها اللوم والعتاب يا أخت هارون. وهارون هذا رجل صالح كان في بني إسرائيل فشبهوها به لأنها كانت تشبهه في عبادتها لله جل وعلا. وليس المقصود به هارون أخو موسى بن عمران عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. فأنت من عائلة معروفة بالتقى وما كانت أمك بغية فمن أين أتيت بهذا الشيء الذي ليس من طبع قومك ولا من خلاق والديك وليس منك بشيء. فلم تملك جوابا لأنها أمرت بالصمت فما زادت إلى على أن أشارت إليه. فلما أشارت إليه ظنوا أن هذا زيادة في التهكم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هنا أظهر الله جل وعلا أولى معجزات المسيح ابن مريم فأنفقه الله في مهده والله على كل شيء قدير. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هنا أنطق الله جل وعلا المسيح عيسى بن مريم في مهد. فلما تكلم علموا أنها صادقة وأظهر الله جل وعلا براءة هذه المرأة البتول العذراء كما وصفها الله وأخبرنا بأنها صديقة وسلم قومها بالأمر. هنا قال الله جل وعلا بعد ذلك ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتني. أيها المؤمنون إنهما اختلفت أمة من الأمم ولا قوم من الأقوام كما اختلف الناس في المسيح عيسى بن مريم. فاليهود حاربوه وحاولوا صلبه وظنوا أنهم صلبوه وقومه النصارى منهم من زعم أنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومنهم من زعم أنه ابن الله ومنهم من قال بعقيدة الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس وهم يقولون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. والله جل وعلا كفر كل قائل بهذا القول. قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكفر الله جل وعلا الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله. قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. قال الله جل وعلا الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله. قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا. وكفر الله جل وعلا الذين قالوا إن الله فاعل ثلاثة. قال الله جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم. فهذه عقيدة النصارى في المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وهم يزعمون في بعض معتقداتهم أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ارتكب خطأ عظيم، فلما أهبط إلى الأرض كان على خطيئته وتبعه أبناؤه على تلك الخطيئة. ويقولون إن الله من عدله لا يترك خطيئة بدون عقاب. فأنزل الله جل وعلا ابنه الذي هو الله على قول إلى الأرض وليأتي من رحم امرأة فيكون إنسانا من جهة لكونه ابن مريم، ويكون إلها من جهة من كونه ابن الله. ثم إنه يدعو إلى شريعة الله الذي أتى منه، ثم يتكالب عليه الأشرار فيقتلونه ويصلبوه ويسمروه على الخشب، فيكون بذلك هذا الابن قد خلص الناس من خطيئاتهم لأنه تحمل عنهم تلك العقوبة. ولذلك يسمونه عند بعضهم يسمونه بمخلص. هذا قد يكون مجمل عقيدة النصارى في المسيح ابن مريم. ولا ريب أنها عقيدة باطلة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولغلوهم في المسيح لجأوا إلى هذه الأمور وتفرقوا تلك الجرة وقالوا على المسيح ابن مريم ما قد سمعتموه وما أخبر الله جل وعلا عنه. أما عقيدتنا نحن المسلمين في المسيح ابن مريم فإننا نقول كما قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وانظر إلى الإشارة في قول الله جل وعلا كانا يأكلان الطعام. إن من يأكل الطعام لا بد أن يخرج هذا الطعام، فكيف يكون إلها من يذهب إلى الحمام؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن الله كن عن هذه المسألة، وهذا من الأدب القرآني، كن الله جل وعلا عن هذه المسألة بقوله تبارك وتعالى كان يأكلان الطعام نفسر للانتباه ونفسر للعقول وليلبس العقول إلى هذا المقصود، ولأنه يستحيل أن يكون نبيا. ثم إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول إني عبد الله، وأنتم أي النصارى تزعمون أنه الله على قول وتزعمون أنه ابن الله. والله جل وعلا ليس المسيح ابن مريم، والله تبارك ليس المسيح ابن مريم، والله جل وعلا منزه عن الولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على أنه ينبغي أن يعلم أن المسيح ابن مريم سبقت له من الله الحسنى، فلا يدير كون النصارى زعموا أنه نبي أو زعموا أنه إله أو زعموا أنه ابن الله. قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. هنا رفع أهل الشرك أعناقهم وقالوا على هذا القول المسيح في النار. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا جواب. والجواب الثاني إن الله قال إنكم وما تعبدون. وما لمن يعلم لغة العرب تدخل في غير العاقل ولا تشمل العاقل، لأن العرب تستخدم ما الموصولة لغير العاقل وتستخدم من في العاقل. مثل المسيح عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا، وأنزل الله جل وعلا عليه كتابا سماويا هو الإنجيل. والإنجيل كلمة عبرية ومعناها البشارة. وقد رمل الله الإنجيل العظيم من الهدى والنور، ومما جاء في الإنجيل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فمبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وجاء فيه وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فهذا وصف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، ذلك الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الله جل وعلا فتالب عليه الأشرار في زمانه، فاتفق أشرار اليهود على قتله والخلاص منه، فطاردوه بعد أن دخل أورشليم القدس. فلما دخلها ذهبت فئة من اليهود وحاصروه في مكان ليأخذوه ويطلبوه، فرفعه الله جل وعلا إليه كما نص الله في القرآن، وألقى الشبهة أي هيئته على واحد ممن كان موجودا، فأخذ ذلك الواحد، قال جمهرة المؤرخين إن اسمه يهوذا والله أعلم، فأخذوه وقتلوه وصلبوه، فظنت النصارى أن المسيح سلك وخلص الناس من خطاياه، وظنت اليهود أنهم شفوا غليلهم وقتلوا المسيح ابن مريم، وكلا الفرقتين واهم ومخطئ فيما ظنه وزعمه وادعاه. قال الله جل وعلا: فبكفرهم اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما الذي حدث؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالله جل وعلا أخبر بأن المسيح عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب، ولكن القتل والصلب وقع على غيره، وأنه عليه الصلاة والسلام قد رفعه الله جل وعلا عليه إليه. وهذا هو عقيدتنا نحن المؤمنين في قضية صلب المسيح عليه الصلاة والسلام. وهنا نجرح بالحديث عن اليهود. اليهود أمة ملعونة على لسان أنبيائه، الكفار منهم. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. أتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتطاولهم على أنبياء الله ورسله، وأنبياء الله ورسله أمر ذكره الله في القرآن: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل إنهم تطاولوا على رب العالمين، فإن الله جل وعلا لما بعث خير خلقه وسهوة رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حاربه اليهود وتطاولوا على الذات العلية في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله على نبيه قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنزل الله جل وعلا قوله: فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم تطاولوا فزعموا عليهم من الله اللعنة، زعموا أن الله بخيل يشح بما يؤمن. فأنزل الله جل وعلا تنزيه ذاته العلية ورده على أولئك الضالين بقوله أو المغضوب عليهم بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قوم جبلوا على الحسن. تقول صفية بنت حيي بن أخطب كما ذكر ابن إسحاق بإسناد جيد في السير، قالت إن أباها حيي بن أخطب وعمها أبا ياسر لما علم بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في ضواحي عمرو بن عوف أي عند قباء اليوم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه وهو قادم عليه الصلاة والسلام، واليهود كما تعلمون قوم أوتوا الكتاب وكانوا على علم عظيم، فلما رأوه عرفوه فرجعوا وفيهم ما فيهم من الحقد والبغض لنبينا صلى الله عليه وسلم. تقول صفية رضي الله تعالى عنها، معلوم أنها أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فسمعت عني يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم هو بعينه. قال: أتعرفه؟ قال: نعم هو كما عندنا في نفسه. فقال أبو ياسر لحيي: فما رأيك نحوه؟ قال: عداوته ما بقي، ما تبعوا عليه والعياذ بالله من كفر وحسد للمؤمنين. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، ولكن والعياذ بالله منعهم الكبر والحسد من أن يتبعوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة عظيمة لما يمكن أن يصنعه الحسد في الصدور. أخرس الله سريركم وسريرتكم وصف الله بدور صدري وصدركم. ثم نقول: أيها المؤمنين، الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى من المعلوم أنه قد لحقه التحريف الكثير. والأناجيل اليوم الموجودة والتي تقر بها الكنيسة إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس، هذه على ما نعلم الأناجيل الأربعة المعتمدة عندها. وهناك إنجيل قال بعض العارفين والعالمين بهذا الشأن إنه أقرب إلى الحق والصواب، وهو إنجيل برنابا أو اسما قريبا من هذا، لكن الكنيسة لا تعترف به اليوم. ثم إنكم ترون دفاع الكثير من المؤمنين من العلماء والدعاة والجهود المبذولة في قضية تصحيح عقيدة النصارى في المسيح ابن مريم، وقد كتب حتى بعض العلماء السابقين في هذا الباب، كما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقدس الله روحه كتابه الشهير الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ومن علماء العصر ودعاتهم الذين برزوا بهذا المجال، والذي ينبغي للداعية ولطالب العلم ولغيرهم أن يطلعوا على جهودهم وأن يقرأوا ما لهم وأن يشاهدوا مناظراتهم. الداعية الإسلامي الشهير أحمد ديداس وفقه الله وتقبله عنده الصالحين، والدكتور جمال بدوي تقبل الله منهما ومن غيرهما مما لا نعلم ولا يظنهم أننا نعلم عنهم شيئا، ممن يشاهدون بالكلمة الصادقة في الغرب وفي أمريكا وفي غيرها، في معقل الكنائس وفي معقل أرباب الكفر، ممن يصححون للناس هذه العقيدة الباطلة. يبقى السؤال والحديث مستمر على عيسى، لما خص الله جل وعلا عيسى بالنزول دون غيره من الأنبياء؟ إذا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الكبرى، قال الله جل وعلا وإنه، والضمير عائد إلى عيسى، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وقال الله جل وعلا ومن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فنزول عيسى أمر جاء به صحيح القرآن وجاء به صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعد ظهور الدجال وما يشيع في الأرض من فساد كبير ينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على جنيح ملك شرقي المنارة البيضاء عند بيت المقدس، وبيده حربة يطعن بها الدجال فيموت الدجال، فيمثل عيسى عليه السلام حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويرى الناس فيه في عهده الأمنة ويرى الناس في عهده البركة، وهذا من علامات الساعة الكبرى. يقول لما يكون عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء؟ أولا لسنا مطالبين بهذا إلزاما، لكننا نقول إن كثيرا من العلماء تلمسوا الحكمة في هذا، فذكروا أمورا لا نجدها ضابطا في قولها وربما كانت قريبة من الصلاة، منها حتى يبين الله جل وعلا بطلان ما زعمته اليهود أنهم قتلوا المسيح ابن مريم. ففي نزوله عليه الصلاة والسلام إثبات لضلال أولئك اليهود، ولأن يعلموا أنهم لم يصلوا إلى عيسى ولم يتطاولوا عليه، لأن الله جل وعلا حفظه من كيدهم وشرهم. الحكمة الثانية في نزوله عليه السلام بيان لبطلان عقيدة النصارى في أن المسيح صلب وخلص الناس من خطاياهم، فبنزوله يثبت عدم صلبه، وبذلك يبطل عقيدة من زعم من النصارى أن المسيح صلب. وكذلك من الحكم في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء عهدا وأقربهم عهدا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح البخاري قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فهذه ثلاث حكم استأنس بها في أنها سبب في نزول المسيح عيسى بن مريم. وقد قيل كذلك من الحكم أنه لأنه بشر فلا بد أن يدفن في الأرض، فكان حقا أن ينزل إلى الأرض كرة أخرى فيموت فيها كما يموت البشر ثم يدفن فيها كما يدفن البشر. هذا مجمل ما أردنا بيانه في قصة المسيح عيسى عليه السلام، وفيه من العظات والعبر ما يأتي. الأول أن الله جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص، وأنه تبارك وتعالى غني عن كل ما سواه، وما سواه فقير إليه جل وعلا، وأنه من أعظم الخلة أن يزعم عبد من العباد أن الله جل وعلا اتخذ وقتا، وأن من موجبات الدعاء أن تعظم الله جل وعلا وتنزهه عن الصاحبة والولد، وتنزهه تبارك وتعالى عما وصفه به الظالمون. ولذلك ترى الله في القرآن ينزه ذاته العلية عما يقولون. قال الله تبارك وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا أول الفوائد. والفائدة الثانية أن الله جل وعلا يمن بالفضل على من يشاء من عباده ويظهر أحيانا جل وعلا قدراته، ولكن ليس كل عبد يفتح عليه بأن يعلم تلك القدرات. ففي كون المسيح يأتي من غير أب إتمام للحقائق الأربعة، وهي الله جل وعلا خلق آدم من غير أب ولا أم، هذه واحدة، وخلق حواء من رجل دون أنثى، هذه الثالثة، وخلق الناس جميعا من أب وأم، هذه الثالثة. تبقى واحدة أن يخلق عبد ويوجد عبد من أم دون أب، فكان المسيح ابن مريم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره: بهذا الأمر تمت القدرة الإلهية، وأظهر الله جل وعلا عظيم سلطانه وعظيم قدرته في كونه تبارك وتعالى خلق الخلائق الأربعة، أو بتعبير أصح خلق الخلائق على أربعة قدرات أو على أربعة أنماط. الوقفة الأخيرة في سورة مريم مع قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهنا أقف وقفة موجزة لقرب الأذان. هذه الآيات أنبأ الله فيها عن الدعوة والسبيل الذي اتخذه نبي الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أيها المؤمنون عبد اصطفاه الله، وما من ملة أصحاب ملة إلا وزعموا أن إبراهيم منه. اليهودية زعمت أن إبراهيم منها، والنصرانية زعمت أن إبراهيم منها، حتى أهل الإشراك زعموا أن إبراهيم منه. والله جل وعلا نزاه عن ذلك كله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما دخل الكعبة وجد المشركين قد وضعوا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. ثم تلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إلى آخرها. وهذه الآيات في سورة مريم أريد أن أقف فيها وقفة كيف تدعو إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله أيها المؤمنون أعظم مهمة وأجل رسالة، ولذلك أنافها الله بالأنبياء والمرسلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقد بعث الله أنبياءه ورسله للدعوة إليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شخصية من تدعوه تلعب دورا كبيرا في قضية كيف تدعوه. إبراهيم عليه السلام دعا أباه، ودعا عبدة أوثان، ودعا عبدة كواكب، وكان في كل مرة يستخدم الأسلوب المناسب للدعوة. في دعوته لعبدة الأوثان والرعاع قال: أفتن لكم ولما تعبدون من دون الله. وفي دعوته لأبيه اتخذ الأسلوب الأمثل لحق والده عليه، قال: يا أبتي، ثم يكمل شيئا فشيئا، حتى لما نهره أبوه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وقال في دعوته: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فاختار كلمة عذاب لأنها نكرة حتى لا يعلم مقداره، واختار كلمة الرحمن حتى يكون أرفق بالوالد
ولم يقل يمسك عذاب من الجبار أو من القوي أو من العزيز، فكلها أسماء لله، ولكنه اختار أسلوبا قريبا من نفسية والده، قال عذاب من الرحمن لتكون للشيطان وليا. ثم إننا نقول لما دعا أصحاب الكواكب نزل معهم إلى ما يريدون، لما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، معاملة لهم بعقليتهم، فلما رأى الشمس بازقا قال هذا ربي هذا أكبر، فأقروا أنه يريد ملتهم، فلما أفلت هنا توقف وأقام عليهم الحجة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فأقام عليهم الحجة. فهنا سواء اهتدوا أو لم يهتدوا لم يكلف بهذا، فما على الرسول إلا البلاغ. فلذلك انظر إلى من تدعوه قبل أن تعرف ماذا ستقول له، وأتوقف الأذان ثم نكمل ونجيب عن الأسئلة بين الأذان والإقامة، الله تعالى أعلم. الحمد لله نستأنف الحديث. كنا نتكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسلوبه في الدعوة، وهنا نقول إن هناك سؤالا يطرح كثيرا، هو قضية الوسائل والطرائق في الدعوة تتعدد أو لا تتعدد. والحق الذي ندين الله جل وعلا به ما تدعو إليه واحد لا يتغير، تدعو إلى الكتاب والسنة. أما أسلوبك في الدعوة فإننا نرى أنه متوقف على شخصية من تدعو. لكل إنسان مفتاح إلى شخصيته، مفتاح إلى قلبه، لو طرقت قلبه من ذلك الطريق لقبل منه. نبينا صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه كان رجلا يحب الفخر، فقال في يوم الفتح يرغب أبا سفيان في الدخول للإسلام، قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن دار أبا سفيان، أن دار أبي سفيان لا يمكن لها أبدا أن تتسع لأهل مكة، ولكن ترغيبا منه لأبي سفيان في أن يدخل في دين الله. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وهو كافر بالكتاب كافر بالسنة، قال له في رسالته من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فوسمه ووصفه بأنه عظيم الروم حتى يكون أدعى في قبول دين الله جل وعلا. وكذلك المؤمن لا تظلم من تدعوه، تأتيه بالأسلوب حسن في الطريق الأمثل، وبخاصة عند دعوة الشباب، فربما رأى منظرا أعجبه فقلد شخصا بعينه، فلما قلده لأول وهلة أو لأول نظرة أو لأول حدث، لو أتيته بالحسنى تذكرته بالله ووصفت له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من هدي قوي لقبل به، دون الدخول في العنف والمواجهة المباشرة. عندما تدعو رجلا لا يدعو إلى ضلال ولا يدعو إلى فجور، ولكن ضلالته وفجوره على نفسه يختلف اختلافا كثيرا. عندما تدعو رجلا من أئمة الضلال ممن يؤلفون الكتب أو ممن يلمزون في الدين أو ممن يسخرون من أهل الدين أو ممن تصدوا للصد عن سبيل الله جل وعلا، فالمقصود أردت وناقص في دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مسألة كيف تدعو إلى الله جل وعلا، فأقول علمك بمن تدعوه يلعب دورا كبيرا فيما ستقول له من كلام. أبوك والدك في المنزل لا يعقل أن تناديه وأن تخاطبه، أن تناديه أو تخاطبه أو تدعوه بالطريقة التي تدعو بها أصحابك أو تدعو بها أقرانك أو تدعو بها أهل مكة. اتخذ أكمل السبل، ما يمكن إذا ابتليت بأب لا يصلي تناديه من ثاني دور إذا سمحتم هيا قم صلي، هذا لا يقبل. ولكن لو قربت سيارتك من الدار ففتحت باب مقعد الجلوس ثم ذهبت إليه وقلت له يا أبي أعتقد أنه الآن حان وقت الصلاة، بأسلوب مؤدب ويرى السيارة مجهزة والباب ويرى الباب مفتوحا فيقدر، يستحي أن يقول لك لا، لكن أن تناديه أمام أمك وأمام إخوانك وتظهر لأمك ولإخوانك أنك الرجل الكامل في البيت وما سواك أنهم من أهل النار. أو أن تناديهم بأنك قد ملكت السلطان المبين وهم على ضلال وسيف، هذا لا يعقل أبدا. أنت فتحت الباب قبل أن تفتحه، أنت أغلقت على نفسك الطرق إلى قلب والدك، أنت حرمت نفسك من أجل هداية ومن أجل هداية والدك أو غيره. فالمقصود أن الأسلوب في الدعوة ينبغي أن يختار الإنسان الأسلوب الأكمل والأمثل، مع قيد واحد أن لا يكون ذلك الأسلوب أمرا محرما. فلا تأتي لشخص يحب الخمر فتهدي إليه كأسا من الخمر وأنت تزعم أنني أدعوك إلى عبادة الله، هذا الضلال بعينه. أما سوى ذلك فإنما لا نرى والله تعالى أعلم حرجا في أن تتعدد الوسائل إلى الدعوة إلى الله. هذا أيها المؤمنون ما أردنا بيانه في قصة مريم، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ثم ما بقي من الوقت نزيد فيه على الأسئلة. هذا أخ كريم يقول: أيهما أفضل، الحواريون أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحواريون هو نعت لأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهم قوم أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، إلا أنهم رغم ما هم فيه من علو المقام ومن صحبة نبي الكريم هو عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم ليسوا بأفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير النبيين، فكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بالاستثناء هم خير أصحاب النبيين على الإطلاق. ولذلك كان أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين لأنه أفضل هذه الأمة، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والمقصود أن الإجابة أن للحواريين فضل وللصحابة فضل، ولكن فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من فضل الحواريين عليهم من الله الرضا. هذا يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول له شاب مبتلى بإخوان غير ملتزمين، ولكن أبوه حسب قوله رجل صالح، وإن كان يقينهم ابتلوا بشيء من الآلات التي تكون سببا في إدخال الفساد. مسألة أن الإنسان يبتلى بإخوان غير صالحين خل من يسلم منها، وهي تضاعف المسؤولية على الوالد وتضاعف المسؤولية على الابن الصالح في البيت. ولذلك يقع واجب عظيم على الإخوان الذين من الله عليهم بالهداية في مسألة بذل الجهد في دعوة إخوانهم من الشباب الذين يقضون معهم في بيت واحد تحت سقف واحد. أما كون يبتلى المؤمن بآلة في بيته يكون وراءها شر مستطير، فإننا نقول أولا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نقول: إن وقعت وكانت ووجدت فإن السبيل يكون بأن تضرب الصفح ذكرا عنها للمواجهة المباشرة، المواجهة المباشرة. ولكن حاول أن تكسب إخوانك شيئا فشيئا، ولا تملي عليهم زيدا أو عمرا. فلو قلت لهم: قال الشيخ فلان أو يفعل الشيخ فلان، لأنه بشر لا يجدون غضابة في أن يتجرؤوا عليه، ولكن أدخل عليهم إلى قلوبهم من باب وصف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنني لا أظن أن مؤمنا يخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يغض الطرف فيسلم بالأمر إن لم يفعل. أقل القليل تسلم من ردة فعله، ثم ابدأ بالأقرب منهم إلى الهدى. فإذا كنتم اثنين فإن جهد اثنين ليس كجهد واحد، فإذا ضممتم إليكم ثالثة فإن جهد ثلاثة ليس كجهد اثنين، وهكذا شيئا فشيئا، مع إلانة القول لهم حينا والوعيد حينا آخر بحسب الحال. إن كانوا مستمعين غلب جانب الرق، وإن كان واحدا غلب جانب الوعيد. إن كان واحدا غلب جانب الوعيد لأنه لا يملك أن يرد عليه يخشى، لكن إن كانوا كثيرين لا تأتي بالوعيد، فربما تسلطوا عليه ائتهم بالرقة والحنان واتخاذ أسلوب الوعد. حل الله جل وعلا أن يمن عليهم وعلى شباب المسلمين بالهداية. هذا يسأل هل الدروس ستستمر أثناء الامتحانات والإجازة أم لا؟ حقيقة هذا أمر ما قطعنا فيه إلى الآن، وربما استمرت أثناء فترة الامتحان، وربما وجدنا أنه من المناسب أن نوقفها، لكن القول الفصل فيه سنعلنه إن شاء الله تعالى في درس الأسبوع القادم، وهو بعنوان وقفات مع سورة الصافات. لكن لو فرضنا جدلا أن الدرس توقف خلال فترة الامتحانات وإجازة نصف العام الدراسي، فإنه بإذن الله سيعود في شهر شوال وسيستمر، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل. آخر الأسئلة يقول: هل من وصية للنساء بمناسبة الحديث عن مريم بنت عمران؟ سبق وصية النساء في الدرس، ولكن لا ضير في التذكير مرة أخرى. إننا نوصي المؤمنين والمؤمنات وأنفسنا أولا بتقوى الله جل وعلا واستقوى الرغبة فيما عنده والرهبة فيما عنده تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان على هدي من الله قوي، وأن يعلم أنه سيبتلى بالفتن. النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع في آخر أيام حياته فقال لأهل البقيع: ليهلكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته قبل 1400 عام، فما بالك في الفتن هذه اليوم، هذه الأيام وهذه السنين وهذه الأعوام. نسأل الله لنا ولكم السلام. المهم أن يستمسك الإنسان بحبل من الله نفسه، وأن يفزع إلى الله جل وعلا بالدعاء، فإن الدعاء كما بينا في الأول هو العبادة. والله جل وعلا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فتضرع إلى الله في كل أمر أمر مطلوب. فأوصي المؤمنين والمؤمنات بتقوى الله وتضرع إلى الله جل وعلا، وأن يستقي الله المؤمن فيما بين يديه، وأن يستقي الله المؤمن فيما يأتيه وفيما يتركه. عصمنا الله وإياكم من الزلل، وألبسنا الله وإياكم من الإيمان الحلل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.